السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة يونس، والحقيقة هذه من السور التي تحتاج منا لوقفات تطول، وخاصة أن الآية التي تليت فيها الآية المحورية كما هي عادة القرآن التي تدور حولها أحداث السورة من أولها لآخرها، وهي قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذه الآيات أو هاتين الآيتين جمعتا تقريبا كل موضوعات السورة من أولها لآخرها. فالسورة بدأت بالحديث عن الكتاب، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم عرجت على أقدار الله وألطاف الله وتدبير الله في كل ما خلق الله، مع التعريض والتدبير والترتيب حول بان أصناف الخلق وأحوال الخلق. كل هذه المعاني اندرجت تحت معنى هذه الآية. فأول الحديث عن الكتاب، الحديث عن الخلق، الحديث عن تدبير الله للخلق في كل أمر، المادي والمعنوي والظاهر والباطن والقليل والكثير. هذا جانب في منتهى الخطورة، لأن هذا هو وصف الربوبية. فالرب لا يكون ربا إلا إذا كان خالقا لخلقه، ولا يكون الخالق خالقا ومربيا إلا إذا كان موجها لخلقه، وإلا فلا يتصور عاقل أن الله خلق الخلق عبثا أو تركهم سدى وهملا، يستحيل هذا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أملا من غير توجيه ولا أمر لنا. فلا يتصور عاقل، يعني منا نحن البشر، أن الإنسان منا يجاهد نفسه لينجب ولد، ثم بعد أن يربيه أو ينشئه وينفق عليه ويبذل الجهد فيه يتركه دون توجيه منه أو دون يعني تربية له. فإن كنا نتصور هذا في ولد حملته خفة ووضعته شهوة، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، لا يد لك في خلقه ولا سلطان لك عليه على قلبه، أنت مجرد موجه. فإن كنا نتصور هذا، أن إنسان يتخلى عن ولده، فكيف نتصور أن الرب يتخلى عن عباده؟ لا يوجه ولا يأمر ولا ينهى، وهم عباده، وخلقهم في ملكه لمهمة أرادها، وصرح بحقيقتها حين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لينفذ أوامري في ملكي. هذا معنى العبادة. العبادة كما قال الشيخ ابن تيمية وغيره هي غاية الحب لله مع غاية الذل لله، الذي بلغ من إنسان نهاية حبه لربه ونهاية تعلقه بأمره ونهيه. ده معنى غاية الذل. غاية الذل غاية الانصياع، انصياع لأمر الله فيما أمر وفيما نهى، فينفذ ما أمر ويدع ما نهى. ده الأصل، ولا عبادة بغير هذا، ولا دين بغير هذا، ولا تتحقق الربوبية بغير هذا. كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بينما في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وفي هذا إشارة إلى أن كل الخلق انصاع للأمر إلا الإنسان، إلا الإنسان الجان اللي تمرد على الأمر هو الإنسان الجان، لكن كل الخلائق من حولنا أقرت لها بالخلق وأقرت لها الأمر، ما في مخلوق غير الإنس والجن يخالف لها أمر، الكل ينقاد. ولذا رب العباد يبين لنا هذه الحقيقة في ثناء السورة وغيرها من السور، أن كل الخلائق لربها سبحت، كلها لربها سندت، كلها لربها قنتت، كلها لربها أسلمت، كلها بلا استثناء إلا الإنس والجن إلا الثقلين. وفي هذا يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقن تسبيحهم. جهلنا بتسبيح الخلائق لأن فيه، فالنقص فينا والجهل فينا وليس في خلق ربنا. ثانيا الكل سجد، قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس باستثناء في الإنسان بس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فعد كل تارك لأمر الله مهان، والمهان لا مكرم له لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا ندرك هذا المعنى، حتى ظلال الخلائق سجدت، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله داخلهم. والكل قنت له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، الكل قنت تضرع تذلل وقف بين يدي الله خاشعا ضارعا، كما بين تعالى هذا في موضع عدة، بل بين أن هذا القرآن لو أنزل الله على أي مخلوق غير الإنسان لكان هذا شأنه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل أصم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والكل أسلم، ولذا ينكر الله علينا كيف لا نسلم في وسط كون كله أسلم. فيقول تعالى أفغير دين الله أبغون، أي أفغير حكم الله، الدين هو بمعنى الحكم، أفغير دين الله أي حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإن كان الكون كله أسلم كيف لا يسلم الإنسان وهو في وسط كون كله مسلم؟ ها؟ لما تعيش في مجتمع مسلم تبقى أنت الوحيد الكافر، هيقبلوك ولا يرفضوك؟ لما يكون الكون كله لا منقاد وانت الوحيد النشاز، المجتمع يقبلك؟ الخلق يقبلك؟ ولذلك يا اخواني جل العقوبات التي وقعت الانسان من اين وقعت؟ من هذه الخلائق. الخلق كله الليل والنهار يشكو الله منا، يشكو كما شاف حديث ما من يوم طلع شمسه الا وتنادي الارض ربها يا رب هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من فوق يعصيك مرني ان اخسف به، اديني بس اشاره خلص لك عليه، مرني أن أخسف به، وتنادي السماء فوق يا رب هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من تحت يعصيك مرني أن أسقط عليه. يقول تعالى أخلقتماه؟ يقول كلا. يقول لو خلقتماه لرحمتماه، دعوني وعبدي. سيبوا انظروا شوي، أمهلوه يمكن استغفر وتوب. لا يعني حلم الله أن هذا الأمر كله لا يقع، يقع يقع. ولذلك حال الطاعة، طاعة الإنسان لربه هتلاقي كل الخلائق انصاعت له، فتؤتي الأرض بركاتها وتؤتي الخلائق بركاتها، فتجد أثر كل هذا ليه؟ لأن كل دم مسلمين، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل الخلائق معك كذلك. ولذا قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء. تجدهم فين؟ كل الخلائق ستعطيهم ما عندها، تتودد إليهم، بل رب العباد يضرب لهم مثل في السورة حين يقول واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسل، لا أستغفر العظيم، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لما كان مؤمن حال إيمانه يقول تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت كل الخير الذي فيها له ولم تظلم منه شيئا، انظر دقة تعبير القرآن، يعني لم تظلم شيئا، يعني لم تحجب عنه حال إيمانه من خيرها خير. الأرض أيها الأرض لما انقلب وعصى وقال ما أظن أن تبيدها أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت الأرض لأجدن خيرها منقلبا، تحولت الأرض، أصبح ماؤها زلق يعني غورا، وأصبحت صعيدا زلقة، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول لا يا ليتني لم أشرك بربي أحد. إذا ندرك حتى العقوبات اللي بتقع علينا في الدنيا هذا مصدرها. مسلم ينكر عليك عصيانك، ينكر عليك كفرك، ينكر عليك ظلمك، ينكر عليك فسادك، وكل هذه صور ضلال ربنا حرمها. والقرآن في السورة الحقيقة فصلت في كل هذه الأنواع، الظلم والكفر والفسق والفساد، ها اللي وصل الخلائق إما لغضب الله وإما لضلالها. كل هذه المعاني السورة عرضت عليها وشتت بين كل واحدة أخرى، وكل واحدة لها في الميزان تدبير رباني وترتيب رباني. الكفر في غالب الأحوال عقوبة تكون في الآخر، إذا قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الظلم العقوبة في الدنيا، وجاءت في يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يبقى جعل سبب الهلاك في الدنيا والتدمير والإبادة الظلم مش الكفر. فكل القرون هلكت بالظلم مش الكفر، لأن الكفر حق الله فأجى الله العقوبة الآخر. الظلم عدوان على عباده وعدوان على حقه، دول عبيده وانت بس العبد اذا كان ينظرك لانك عبد، فكيف وقد اعتديت على عبيده؟ اليس لهم عليه حق كما لك عليه حق؟ قضيه لابد ان نفهمها. ولذلك الظلم عدوان العباد، عجل الله العقوبه لهم في الدنيا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فجعل كل الامه اللي هلكت بالظلم. الفسق عقوبته ان ربنا يحجبه عن الايمان. الفسق ان يتعمد يخرج عن امر الله، ها عارف الغيبة حرام، يتعمد ينسى النص ويغتاب وينسى النص ويغتاب وينسى النص ويغتاب لغاية ما يتحول من مؤمن لفاسق، كما قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم ان يسمى فاسق بعد ان كان مؤمن. وهنا يقول تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، فجعل عقوبة الفسق والخروج عن أمر الله شيئا فشيئا حرمانه من الإيمان في الدنيا. يبقى عقوبة الفسق حرمان بالإيمان، عقوبة الكفر جهنم، عقوبة الظلم إبادة في الدنيا قبل الآخر. كل حاجة لها حالها، العواقب السيئة كلها المفسدين، يبقى مش ظلم بس، لا ده تجاوز الظلم بالإفساد في نشر هذا الظلم ونشر هذا الفساد، يبقى ظالم بدأ ينشر بالناس الظلم عشان يبقى كلهم ظلم معه. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الآية يا أخوانا تفصل هذه المعاني تفصيل عجيب جدا عجيب، وتدفعنا إليه دفعا لنقف أمام أوامر الله وأقدار الله. هو الخالق، والخلق خلقه بلا نزاع، والملك ملكه بلا نزاع، والأمر أمره بلا نزاع، ثم يبين لنا فضله في أنه هو الذي أنزل هذه الأوامر. نزول الأوامر نفسها عدها من أعظم نعم الله علينا، ولا سبيل الخلق إليها، ما في مخلوق هننصع له من إنس أو جن يملك أن يعطينا هذه الأوامر الدقيقة الربانية التي ساق فيها، هيجيبها من فين؟ من أين أتي بها؟ وهو الظلوم الجهول. طبيعة الإنسان مع قصر عمره وضعف طاقاته وإمكانياته ما يصدر عنه في غالب حاله صادر عن جهالة وصادر عن عجز، فغلب على فعله كله إما الظلم إما الجهل، إما الظلم إما الجهل. لذا كشف الله لنا هذه الحقيقة. احنا قال إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الدين، هذه الأحكام، هذا التشريع على السماوات والأرض والجبال، فأبينا يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ قال ظلوما جهولا. لم يقل ظالم جاهل، لو قال ظالم جاهل يبقى مدح، لكنه قال ظلوم على وزن فعول وجهول على وزن فعول، فعول صيغة مبالغ، يعني مش ظالم بس، لا ده شديد الظلم. ظالم يعني يقع منه مظلم ومظلمتين، لكن شديد الظلم، الظلم إن استمر بعيد عن وحي الله فالظلم ديدنه، وإن استمر بعيد عن وحي الله فالجهل منهجه. ليس له منهج آخر. من أين يأتي؟ من أين يأتي بالعدالة؟ ولا يتصور عاقل أن ظلوم تصدر عنه عدالة أو جهول تصدر عنه حكمة. من أين يأتي بها؟ وأبو جهل بيطلع حكمة؟ ها؟ وإن لقبه الناس أبو الحاكم، يعني القضية مش قضية ألقاب الناس يعطوها للناس، والناس بيعطي الناس أي ألقاب في أي حاجة. أبو جهل سموه أبو الحاكم لأنه كان بتعبيره حكيم الإعلاميين في عصره، وكم من إعلامي لقبنا حكيم الإعلاميين هو أبو جهل في كل عصر في كل مصر. وكما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضد. تسمع ألقاب عجيبة، المعتصم بالله والمعتضد بالله، ولا اعتصام ولا اعتضاد. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وصل المعنى؟ إذا ندرك القضية مش قضية ألقاب نعطيها العباد، قضية حقيقة قائمة في العباد إنه كان ظلوما جهولا. نقول جهول وأذكر صيغة مبالغة واحدة دخلت تحتها كل صيغة مبالغة، يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان. وصل المعنى إخواني؟ إذا ندرك هذه الحقائق، إنسان بهذه الطبائع من أين يأتي العدالة؟ ظلوم، من أين تأتي العدالة؟ جهول، من أين تأتي الحكمة؟ لا سبيل هذا كله إلا الوحي. ولذلك السورة تقلب قلوبنا حول هذه المعاني، تدفعنا إلى هذه المعاني دفعا. وخاصة التي تقرأ الشيخ اليوم، رب العباد يسألنا: طيب قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ كل قوى الأرض، هل في مجال الخلق يملك أحد أن يدعي أنه خلق من خلق الخالق خلق؟ تبرهن كم خلق الله بلا حدود. كل البشرية ماذا خلقت منه؟ أمريكا على أوروبا على روسيا على الصين خلقوا من خلق الله؟ ماذا خلقوا؟ ماذا خلقوا؟ اسأل أنفسكم. كل قوى الأرض ماذا خلقت من خلق الله؟ ها؟ ماذا تعرف أن تخلق؟ وذلك بالأبد لما تحدانا بعضها في خلق، فقال تعالى: أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض لن يخلقوا ذبابا، ذباب ولو اجتمعوا له. هاتوا كل الخلق يجتمعوا ويخلقوا ذبابة واحدة. خلق الله محصور في الذباب؟ ولا خلق بلا عد ولا إحصاء، بلا عد ولا إحصاء. تحدنا أي خلق منه نأتي به نعرف نعمله. الذباب كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. عايز واحد، واحد كل البشرية تخلق واحدة؟ تستطيع تخلق فين؟ إخواننا رب العباد لما تحدى أكابر مجرميها تحدى بذباب النمرود، واحد من اثنين ادعوا الالوهيه في التاريخ. موت كان حاكم العراق وادعى الالوهيه، وفيه يقول تعالى: الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي اميت قال انا احيي واميت. ادعى هذا لنفسه. لما اذن الله بهلاكه اهلكه بايه؟ بالذباب. لان قال لابراهيم: اين ربك اقاتله؟ عنده جيوش جرار وعايز يقاتل بها رب العالمين. فقال له سيدنا ابراهيم، ساله: ما اضعف الخلق عندك؟ قال: الذبابه. قال: جهز جيشك. دعا رب خلص عليه بالذباب، جالهم جيش من الذباب، لكن الذباب موجه توجيه رباني بأوامر خاصة، قاعد منتظر اللحظة ربنا يقول له ادخل خلص على الإنسان العاصي ده، هو طول الليل والنهار يشكو الله منا ومن عصياننا. فكانت الذبابة تدخل في أنف الإنسان تخترق كل الحواجز. رب العباد عملنا مجموعة حواجز، مجموعة مش واحدة ولا اثنين، حواجز لحماية. أول ما تبدأ أي ذبابة تدخل هتلاقي في بداية الأنف شعيرات تحجب، وبتحجب كم كبير جدا كل يوم من البلاد داخلة مع الهواء، وكل يوم تلاقي نفسك عمال يتجمع عندك في أنفك ما تنتره. بلاش نتحدث أكثر من ذلك، كل دي ميكروبات وفيروسات وحشر وآفات لو دخلت جسمك لدمرت، الشعرات حجبتها. طيب لو مخلوق من دول تتجاوز مرحلة الشعرات، الأنف واخد شكل زاوية قائم من الداخل، اللي داخل سريع هيلاقي هنا منطقة عازل رباني، المخاط مادة لاصقة، أي شيء داخل سريع يلزق ممنوع يدخل. ومع أي عطسة، بلاش عطسة، مع أي نفة تطرده يبقى فيه حادث ثاني، المخاط. لو حشرة تجاوزت المخاط دخلت بسرعة وجات عند الزاوية القائمة حاودت يمين بسرعة سريعة جدا قبل ما تصل لمادة لاصقة مع الهواء، يحصل ايه؟ هتدخل على الشعب الهوائي، ممكن تدمر الانسان في لحظة. رب العباد واضع في صدرك كمبروسر، عارفين الكمبروسر اللي بيطلع هواء قوي جدا ينضف لك اي سيارة، في صدرك كمبروسر رباني، مجرد ما تتجاوز هذه المرحلة الكمبروسر اشتغل، فتلاقي الصدر يعمل الكمبروسر يطلع جرعة هواء قوية جدا سريعة جدا، تلاقي نفسك ايه اتحرك، مش اتحرك كلك، تجعل الف هات شل. العطسة دي عبارة عن دفعة هواء قوية جدا تطرد اي حشرة تجاوزت المخاط، خلاص كمبروسر طرد. طب حشرة لزقت في الجدار بعد ما تخطت الحاجز المادة اللاصقة، التصقت في الجدار، الهمط لم يطردها. إذا بالجسم يخرج عليها مادة قلوية حارقة تذيب أي مخلوق حي، تذيبه تسيحه، فيحصل لك رشح. عارف الرشح ده؟ رحمة من الله على الكبير، عبارة عن مادة قلوية تذيب وتستمر. لو حشرة صغيرة أصغر من ذبابة بمراحل تبدأ تذيبها شيئا فشيئا لغاية ما تطمئن أن أنفك قد طهر من كل ما يضرك، يتوقف عندها هذا الرشح. ده ترتيب ربنا عجيب. تخيل الذبابة اخترقت كل هذه الحواجز مع كل جندي وضابط من ضباط النمرود، تدخل على فين؟ تجاوزت المنطقة الأخيرة دي، منطقة الرشح وخرطوم المية الشديد جدا، مش مية ده مطلعش مية، تخيل خرطوم هواء وبعدين خرطوم مية، المية دي مش مية، لا ده مادة قلوية حارقة. تجاوز هذه المرحلة هتلاقي الذباب داخلة على المخيخ بتاع الإنسان، دخلت على المخيخ، على المخ، أحلى طعام تشتهيه الذباب المخ ومخيخ. وصلت المرحلة دي هتمزمس تبدأ تاكل براحتها، وده اللي حصل مع كل جنود النمرود. النمرود ربنا ابتلاه بذبابة عاجزة بنص جناح وعرجة، ومع ذلك قطعت كل هذه المراحل ودخلت المخ. غيره الذبابة اشتغلت في المخ أفنته، وقع زي الحمار. النمرود الذبابة تعبانة تشتغل شوية وتريح، تاخد ريست بريك، تشتغل آلام قاتلة في مخ، آلام قاتلة، مش ده المخ اللي فكر في ادعاء الألوهية؟ انظر كيف أبده الرب، تعمل قليلا ثم تستريح، وقت عملها صداع رهيب وألم رهيبا في داخل مخه. وصل لمرحلة اضربوه، يعني هو الذي يطلب منهم اضربوني، اضربوه بأيديهم مش مؤثرة. فطلب منهم اضربوه بالنعال، هو اللي طلب الجزمة ما يستاهلش الضرب بالجزمة، هو اللي طلب يضربوه بالنعال طخ، يضربوه يشتد الألم عليها اتهدي، يسكتوا تشتغل يضرب الطلب. فحتى أيقن أن دواءه ومخفف ألامه ضرب النعال، ها ضرب ضرب لغاية ما حد ضربه فتحت دماغه وجد الذبابة وكانت نهايته. إذا ندرك ما طاقة الإنسان ليواجه رب الأنام. رحم الله جعفر الصادق، علماءنا كانوا معاه، دخل يوم على أبي جعفر المنصور خليفة المسلمين. أبو جعفر المنصور يعني في الدولة العباسية كانت بلغت المشارق الأرض ومغربها. هارون الرشيد بعد أبو جعفر المنصور كان إذا رأى سحابة يقول لها شرقي أو غربي، أينما تمطري سيأتيني خراجك، الزكاة جاية جاية. أبو جعفر المنصور جالس على عرشه عمال يضبط ثيابه لينتظر ضيوفه، خليفة المسلمين اللي بيحكم أقوى دولة في العالم وأكبر دولة في العالم تحت حكمه ثلاث قارات إلا قليلة. فكلما ضبط هدامه جاءت ذبابة حطت على وجهه، إيه الشهى؟ تتلخبط الثياب، يرجع يظبطها تاني، ترجع له تاني. جالس يعافر مع الذباب وأذن لأبو جعفر الصادق يدخل. فلما رآه وهو عافر في الذبابة أبو جعفر المنصور استحيا، فوجه سؤال لجعفر الصادق، يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ الذباب حيرث أقوى خليفة على وجه الأرض، أقوى حاكم في تاريخ البشرية في الوقت ده، يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ لكن العلماء كانوا حاضرين، الفطنة عجيب عندهم. قال خلق الله الذباب ليذل به الملوك، مسألة بسيطة، ليذل به الملوك، أذل به الملوك، تحدى به الخلق. ما طاقة العباد في الخلق؟ لا طاقة. فإن لم يكن لنا طاقة في الخلق كيف ندعي أن لنا حق في أمر كل هذا الخلق الذي لا نقوى على خلقه ولا سبيل لنا إليه؟ كيف ندعي أننا أصحاب الحكم وأصحاب الأمر والنهي، وكل واحد فينا عايز يستولي على كل ما حوله حتى يوسع ملكه ويدير أكبر قدر من الخلق؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ولذلك السلف يا إخواني حتى هذه وإن جاء التكليف بها لأنام أو بعض الأنسي أن لابد للأمة من قائد، اللي تولى القيادة في المسلمين كان خايف جدا لأن مسؤولية، ده مطالب أن يجعل الخلق كله يسلم مع كل من أسلم، مطالب أن يأخذ على يد كل فاسق وفاجر، لأن ممكن بفاسد واحد تدمر أمه بأسرها، بفاسد واحد، بمفسد واحد، بمجرم واحد، قضية في منتهى الخطورة. فما بالك لما يكون ولي الأمر هو المجرم؟ نسأل الله العفو والعافية. الله يرحم واحد علمائنا الشيخ آدم صالح في السبعينات، هذا الرجل كان من علماء الأزهر يعني، ونحن في شبابنا كان هو في السبعينات من عمره، فترة السبعينات كان هو في السبعينات من عمره، مواليد أول القرن، ورجل كبير في السن معجوز، لكن هو فقير جدا يعني، تذهب في بيتي سبحان الله لا فراش فيه، جاب كرتونة بينام عليها على سطح بيت، غرفة على سطح البيت، طعامه تعجب لك يا عم الشيخ، انا فطرت صحيح، فطار النهارده زي الفل، ايه كسرة خبز جافة مع كوباية شاي، لكن كان على المنبر اسد، اسد لا تأخذه في الله لومة لائم. فاذكر لان رئيس الدولة وقتها لخبط شرح حديث فلخبط في خطاب عام، قال انا بقول لكم بقى ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، التغيير باليد لولي الامر ليست لكم، فمن لم يستطع فبلسانه هذا دور العلماء، فمن لم يستطع فبقلبه هذا للشعب والرعي. بقى شيخ فستان الحديث، فالشيخ آدم أول ما كان يسخن على المنبر روح خلع الطربوش حطه على الإيدي، سخن قوي ياخد الميكروفون يتمشى قدام الصف الأولاني. الله يرحمه، كانوا الشخصيات العجيبة الواحد يعني عاصرها. ففي اليوم ده سخن قلنا هيولعها، قاعد يتكلم بقى على ايه حق الله وكيف نفهم كلامه وكيف نفهم كلام النبي وقواعد الفهم وادب الفهم وازاي يتطاول الانسان لا حق له في التطاول. بعدين راح داخل بقى على شرح الحديث، قال يا فلان تزعم ان تغيير منكر باليد حق لولي الامر، فكيف بك اذا كان ولي الامر هو المنكر نفسه؟ هو المنكر، هو المحتل لتغيير. ندرك هذه المعنى يا اخواني، قضية اكبر منا، نحن عبيد مهما على كعبنا وكثرت اموالنا واشتد جاهنا ما خرجنا عن كون عبيد، وعبيد لرب في ملكه، عبيد لرب في ملكه، لا يملك الملك غيره ولا يدبر الامر سواه، ولا يحل لنا ان نخرج عن امره قيد انمله لا في قليل في كثير. وده دور البشر، وهذه مهمتهم في الدنيا، وده معنى العبوديه، خلقوا لهذه لاداره كونه بامره بتدبير امر خلقه من خلال امره رحمه بهم ورحمه بالعباد من حولهم. خرج عن هذا الامر بالفسق راح في داهيه، خرج بالظلم هيدمر، خرج بالافساد هيباد، خرج بالكفر الى جهنم، راح فين؟ اين اذهب؟ جمع كل دول هيلعن، دخل تحت دائره غضب الله عز وجل، هيلعن في الدنيا والاخره، لن ينال من رحمه الله شيء لا في الدنيا ولا في الاخره. وده معنى الغضب ومعنى اللعنه. ولذلك في كل ركعه نسال الله ان نكون من هذه الصنف، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا ايه؟ طيب مش ملاحظين حاجه؟ المغضوب صيغه ايه؟ اسم مفعول، والضالين اسم فاعل. طب لماذا جاء المغضوب عليهم باسم مفعول؟ لأنهم وصلوا لمرحلة جاءت في حق من؟ كل من عرف الحق واحتال على فعل غيره. يبقى المغضوب عليه من عرف الحق في أي مسألة صغيرة أو كبيرة وعايز يستحل المسألة فيحتال على الحكم ليفعل ضده، فيجعل الحلال حرام والحرام حلال. من وصل لهذه المرحلة رب العباد عده مغضوب، يعني مغضوب عليه يعني كل خلق الله من حوله تلعنه، مش واحد ولا اثنين. ولذلك ابن عباد صرح في موضع اخر قال اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، وفي الاخرى قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كل من اذن الله له باللعن هيلعنه. لكن الضالين اسم فاعل، جاءهم الحق فآثروا الضلال الذي عندهم على الوحي المنزل من ربهم، مش عرفوه احتالوا عليه، جريمتهم أقل، لذا جعله اسم فاعل، هم الذين فعلوا الضلال. أما المغضوب عليه عرف الحق واحتال عليه بالباطل ولبس الحق بالباطل، فكانت النتيجة غضب الله عليه وجعل كل الخلق من حوله تلعنه. معاني خطيرة جدا جدا. فأي خلل يقع في دين العبد يقع في دائرة واحدة من هذه، إما الفسق وإما الظلم وإما الكفر وإما الفساد وإما الضلال وإما الغضب واللعن. كل دي معاني السورة تدفعنا إليها دفعا حتى نقف أمام أنفسنا. أين نحن يا ترى؟ هل نحن ما زلنا على الإيمان؟ ما زلنا في دائرة رضا الرحمن؟ أم خرجنا عنها لدائرة من هذه الدوائر؟ فسق ولا فجور ولا عصيان ولا ولا كفر ولا ظلم ولا إفساد ولا غضب ولا لعن ولا ضلال؟ مسألة في منتهى الخطورة. وذلك المسلم ما أوجب الله عليه دعاء إلا هذا الدعاء، إن في كل صلاة يصليها بل كل ركعة يؤديها يسأل الله هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يتعوذ بالله من هذه الفئات في كل ركعة يصليها، ولم يجعل له دعاء فريض عليه إلا هذا الدعاء، فرض في كل ركعة، فرض أو نفل، لا تتم صلاتك بغيرها. إذا ندرك هذا معنى خطير، رب العباد يبين أن هذا الخلق كله خلقه، والتدبير كله تدبيره، والكل لا محالة آتي، ويوم يحشرهم جميعا الكل هيحشر والكل هيجمع، ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فين كلكم الأرض؟ يقول تعالى: فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. لا من ألهته ولا من استشفعت به ينفعك بين يدي الله عز وجل. يبقى كل من اتخذناهم أولياء من دون الله وبسببهم عصينا ولأمرهم انصعنا ودوا في 60 داهية، وسيتبرأ الله منا يوم القيامة: ما كنتم إيانا تعبدون. بعدين يطلبوا مين؟ كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. هم اللي يطلبوا ربنا شهيد ان احنا مع ما اكرهناكم على المعصية ولا على الكفر ولا على الرد ولا على الظلم. ان كنا عن عبادتكم لغافلين، ما نعرفش ما تعبدونا وتصاعد امرنا وتسيبوا امر رب العباد. يقول تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. كل ما اسلفوه في حياتهم سينكشف، حتى الأسرار اللي أخفوها في صدورهم ستنكشف. والعجيب أن القرآن يصرح أن منهم نوعية يأتي يوم القيامة مع أنه انصاع لكل أمر إلا أمر صاحب الأمر، يأتي يوم القيامة ليدعي أنه موحد. موحد ويوم نحشرهم جميعا في آية الأنعام: ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول تعالى: ثم لم تكن فتنتهم، مصيبتهم الكبرى إلا إيه؟ إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يقول تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل افتراءاتهم انتهت، لا وقتها انتهى وقتها. والله ربنا ما كنا مشركين، بل كنتم إيه؟ موحدين. ما احنا عندنا التوحيد أنواع، مش كده ليه؟ أقول لك إخنتون موحد الآلهة، موحد. تسمع الكلام ده ويدرس الأولاد في المدارس: موحد الآلهة على من؟ على عبادة الله وتنفيذ أمره؟ على عبادة الشمس. ما شاء الله، حورس إله الشمس، هو ده التوحيد. خرجوا من الكفر إلى الكفر، سموه توحيد، موحد الآلهة. ومع ذلك حاربوا إخنتون. ازاي انت تسيب عبادة ابائك وبدل ما عندنا 100 إله ومئات الآلهة تخليهم إله واحد حتى لكون قصة الشمس؟ انكروا عليه وحاربوا. التوحيد بالنسبة للناس ازعاج شديد جدا. عايزين بقى نعبد الله وحده بس، يعني ما فيش حبايبنا وأصنامنا وألهتنا والموالد والاحتفالات والرأس والتربتتي، كل ده تلغي ونأخذ الأمر من الله وحده؟ كارثة كبيرة عند الناس. خبل وصل إليه البشر لا تخلي عقل بشر، لكن حقيقة قائمة الآية تشير لكل هذه المعاني. ثم عرج بعدها تعالى على الآية الجامعة أو الآية التي حولها مدار السورة: قل من يرزقكم من السماء والأرض. ثم حولت الحوار إلى سؤال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ نجيبها لكم بالتاريخ بقى. الخلق اللي امامكم ده وجد الان ولا ليه تاريخ؟ متى بدأ وكيف بدأ ومن بدأ خلق كل مخلوق؟ ليلفت انظارنا لصفة من اعظم صفات الله والناس عنها في غفلة، المبدئ المعيد. فالذي يبدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. الإعادة أهون من البداية، الإبداع في البداية، الإعادة تكرار، والتكرار أهون 100 مرة من الإبداع الأول. يعني أصعب مرحلة مثلا في صناعة التليفون أول مرة يصنع، لكن صنعته سهلة تنسخ منه. واضح المعنى؟ إذا ندرك رب العباد وجهنا لهذا، فقال كل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يبدأ الخلق؟ حد منهم بدأ الخلق؟ طيب حد منهم يستطيع أن يعيد الخلق؟ وجد الخلق. في دول دلوقتي مثلا إيه ما يصنعش سيارات، لكن شوف دولة صنعت سيارة ويروح القش يعمل زيها، ما بيصنعوش تليفونات ولا يبدعوا، لكن يأخذ التليفون ويقلده. مش بيصل؟ طيب رب العباد تحدنا بالأولى والآخرة، هل نستطيع أن نبدأ؟ أبدا. هل نستطيع أن نعيد؟ أبدا. أين دورنا؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فلما عجز الناس جميعا وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم وردهم، تكفل الله برد ذاته فقال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فعد كل من يدعي أن له مع صاحب الأمر أمر، أو أن له في البداية أو في النهاية دور، عده مفتري وأفاك وكذاب. فأنى لها 3 معاني، أين ومن أين وكيف. من أين يأتي إفكه؟ وأين يأتي إفكه؟ في أي موضع؟ وكيف يأتي له هذا الإفك؟ ثم تحدى بثانية، قال لهم طب تعال الخلق اللي خلق ده ماشي ولا واقف؟ ماشي. ماشي ازاي؟ كل مخلوق رسم الله له فلك بحيث لا يطغى مخلوق على مخلوق. احنا الان ماشيين وتحتنا ملايين الحشرات والخلائق صغيرة اللي نراها. انت الكرسي اللي جالس عليه ده لو مكنك الله من منظار معظم هتلاقي عليه غابة مخلوقات صغيرة جدا بتلعب، اتنظفوا وتنفضوا ولسه شغال، وتحطوا في الشمس وبرضه بعضها شغال لسه قائم. مش كده ليه؟ الفراغ الذي بيني وبينكم عبارة عن ملايين الخلائق زي طائرة، لو قدر تدخل شعاع من الشمس على مكان مظلم كهذا الآن من غير نور هتلاقي في الشعاع مئات الخلائق تظهر. الطائرة خلي بالك ده اللي يظهر منها كبير الحجم، في أصغر منه بكثير لا يرى حتى مع ضوء الشمس. هذه الخلائق كل مخلوق منها أمة ولها نظام حياة مستقل، وكل مخلوق من دول له فلكه. لو زاد مخلوق عن حجم معين دمر في الناس، ولو قل هلك الناس. كل مخلوقات الله خلقت بميزان دقيق جدا لا تزيد ولا تنقص، وكما وصف تعالى فقال من كل شيء موزون. من الذي يحدد لكل هذه الخلائق من الذرة للمجرة؟ زي ما انت بتلاقي المجرات فوق في السماء الضخمة بنشوف المجرات بتاعتها، نجم حوالي كواكب تسبح، هل شفتم الأرض اختل ميزانها يوما مع مجرة الشمس؟ طب القمر اختل ميزانه مع الأرض؟ طب المجموعة الشمسية اختل ميزانها مع بقية المجموعات اللي تسبح معها في المجرة التي هي فيها؟ المجرة التي نحن فيها اختل ميزانها مع المجرات الأخرى؟ أبدا، كله شغال بترتيب ربنا. ممكن الكوكب يمر والثاني بعده بجزء من الثانية، لو تقدم نصف ثانية يخبطوا في بعض ويعمل انفجار كوني. أبدا، بترتيب ربنا دقيق. الذي تراه في الفلك تراه في المجر في الذر، الخشب ده ذرات، كل ذرة عبارة عن نواة إلكترونات تسبح حولها كما تسبح الكواكب حول النجوم بنفس الترتيب وبنفس النظام. وتلاقي ذرة الذهب غير الفضة غير المنجنيز غير الحديد، عدد الكواكب اللي تسبح حول النجم يختلف باختلافها تختلف المادة. فتلاقي نواة حولها إلكترونين، حولها 5، حولها 9، حولها 11، تختلف من عنصر لعنصر. نفس الحركة اللي تقع في الذرة تقع في المجر، نفس الحركة اللي تقع في كل مخلوقات الله الصغير منها الكبير. رب العباد اللي خصف كلمتين قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ثم عرر على حركة الأزواج فقال وكل، أي كل الأزواج في فلك يسبحون. طيب فلك الإنسان فين؟ ولا الوحيد اللي من غير فلك؟ كل الخلائق لها فلك تسبح فيه. طب والإنسان ربنا سابه تاي يخبط في فلك الخلق يعاكس الكون كله المشاكس الوحيد؟ لا تصور، هذا عاقل رسم لنا فلك في وسط الأفلاك. من من الخلق يستطيع أن يدلنا على أوله بدايته فين؟ رب العباد تحدانا بأن نبلغ البداية مش النهاية، ونحن مأمورون ببلوغ النهاية. فقال في اللاتي بعدها قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق؟ قال إلى ولا للحق؟ إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى. طب الفرق بين إلى واللام؟ نفهم لغة عربية. إلى في اللغة تسمى الغائية، ينتهي معناها عند بدء آخر، عند بدء ما بعدها. فتقول جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ إذا وصلت الباب، وصلت باب المسجد يبقى بتحقق المعنى، يبقى جئت من البيت إلى المسجد وصلت الباب، يبقى ينتهي معنى إلى عند بدء ما بعدها. جئت من المسجد إلى البيت عند وصولك باب الدار يتم المعنى. لو أردت الدخول والاستقرار تقول جئت من البيت للمسجد، يبقى اللي تفيد الدخول والاستقرار اللام مش إله. رب العباد لما تحدانا تحدانا بإله، قال قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق، أن يبلغكم أول طريق الحق، أول الفلك ربنا رسم الإنسان. هل في وسع البشرية مجتمعة أن تحدد لنا بداية الطريق؟ ها؟ يبقى اللي حدد بداية الطريق مين؟ الشيوعية؟ ولا الرأسمالية؟ ولا العلمانية؟ ولا الليبرالية؟ ها؟ ولا الهندوسية؟ كل دول أهل جاهلية يجهلوا البداية والنهاية، فكيف ننصاع لمن يجهل؟ لو عارف راسه من رجليه ولا عارف البداية فين والنهاية فين، كيف ننصاع لأمثال هؤلاء؟ ولذلك سمى الله أحكام كل هؤلاء سماها جاهلية بصدورها عن جهول. فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أنت عايز تنصاع لحكم الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يحدد البداية إلا الله، ووعد بأن يبلغنا مش البداية بس، لا ده حدد لنا معالم الطريق من أوله لآخره، يبقى من البداية للنهاية. لذا قال في نص الآية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، ده سؤال موجه لنا، لنا جميعا لكل بشر بل الإنس والجن معا. قل هل من شركائكم، كل الساسة والقادة بتوعكم والمفكرين وكبار العلماء، ها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وعجزت ألسنتهم عن الجواب تكفل الله بالجواب عن ذاته، فقال قل الله يهدي، لم يقل الحق، قال للحق، لآخر الطريق. دقة الألفاظ في منتهى الخطورة، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. فإذا كان رب العباد يهدي الحق لكامل الحق ولآخر الطريق، ها من صعلة، ده نزل معنا تنزل عجيب جدا. قال ده كان لو رب العباد يوصلكم بس أول الطريق لوجب الانصياع له، فكيف وقد وعد إبلاغكم آخرة. إذا جاء سياق الآية بعدها يذكر هذا المعنى، فيقول تعالى أفمن يهدي إلى الحق، إلى لم يقل لا، أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، ده وصف لكل إنس والجن. يعني لا يهدي إلا يهدى، لا يملك الهداية لنفسه، كل الإنس والجن ما منهم واحد يملك الهداية لنفسه، فكيف يعطيها لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان لا يملك الهداية لنفسه أول الطريق فكيف يعطيها لغيره؟ هي عنده أصل عشان يعطيها؟ إذا ندرك، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. عقولكم فين؟ ثم لخص لنا إمكانية البشرية كلها، قال وما اتبع أكثرهم إلا ظنه، فبين أن كل علوم البشرية انحصرت في الظنون، عجز منهم من يصل الحقائق لأنه ظلم جهول، والجهول يصل الحقيقة، لأن حتى ما نظن حقائق ليس بحقائق. ها؟ إيه أضخم الحقائق الموجودة على الأرض؟ ها؟ في أضخم الجبال؟ ها؟ رب العباد لما تحدى الإنسان بأضخم الخلق على الأرض قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طيب على أي حال نرى الجبال جامدة ثابتة، مش ده أضخم الخلق وأكبر الحقائق الموجودة أمامنا وانت رايح من جديد تراها في ذهابك ومجيئك؟ طيب هل رأيت الجبال هيئة غير هذه الهيئة جامدة ثابتة؟ ها حد شاف لها هيئة تانية؟ حد شافها تمشي؟ طب بتجري؟ طب بتطير؟ ولا كلها ثابتة وجامدة؟ ها ده حقيقة؟ عندنا حقيقة، لكن هي في الحقيقة حقيقة أبدا ظن. ليه؟ الله رب العباد ضعف بصرنا جعل له حد، لا نرى إلا مساحة محدودة، حد مكان وحد زمان. لو أن الله مد في أبصارنا لرأينا الأمور حقيقتها، لكنه قصر أبصارنا حتى نستطيع أن نحيا. تخيل الكرة الأرضية بتدور والجبال على ظهرها ثابتة ولا بتدور؟ رب العباد يصف دورانها فيقول وترى الجبال بعينيك تحسبها جامدة، وفي قراءة قراءة قانون وغيره تحسبها حاسبة وظن وخالة، بيسموها في اللغة العربية أفعال الشك. يبقى كل معلوماتنا ايه؟ ظنون، ظنون ما تجاوزت الظنون، شك مشكوك فيها ليست حقيقة. قال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، من من الخلق رأى الجبال تمر مر السحاب؟ طيب لو أن الله مد في أبصارنا ورأينا الكرة الأرضية بتدور وتميل لمين تميل شمال، واحد فينا يثبت عليها؟ ها؟ طيب هقول لكم مشهد أشد. اليابسة في الكرة الأرضية في جنب منها ولا منتشر في كل الكرة الأرضية؟ في وسط المحيطات منتشرة في اليابسة. طيب تخيل كرة واليابسة منتشرة كده، الكرة لما تلف انت فوق ولا تحت؟ لو اي واحد فينا خرج الكرة الأرضية ونظر بمنظار معظم او صور صور دقيقة يسهل، تلاقي بشر ماشيين رجلهم كده لتحت وراسه لفوق، بشر في الجنب رجليه الناحية دي وراسه الناحية دي، بشر في الجنب التاني رجليه الناحية دي وراسه الناحية دي، بشر من تحت رجليه لفوق وراسه لتحت، وانت مع الدوران بتتقلب على الاوضاع دي كلها. يعني بتجيلك لحظات لو رأيت حقيقة نفسك لقيت نفسك ماشي ايه؟ مش مقلوب، رجلك فوق رأسك تحت، لكن انت شايف نفسك فين؟ فوق، ما بتجيش تحت ابدا، لا فوق على طول. اللطف اللي علينا، انت شايف قطعه صغيره فشايفها طول عمرها تحتيك، تحت رجليك، تتقلب تتعدل تطلع تنزل، هي تحت رجلك. وصلت؟ فهل ما نراه حقيقه؟ ابدا. درست في العلوم ان الماء يسير مكان مرتفع مكان منخفض، او مثل ازاز كده كله ينزل، مش كده ليه؟ وده قانون عندنا، حقيقه، حقيقه علميه، وتدرس لنا في كل كتب العلوم ان الماء يمر من العالي على الواطن. طيب الكره الارضيه كم مساحه الماء فيها؟
71%.
لا اعكس، 79.
الماء
79، اليابس 21. تخيل ان 79% مساحة الكرة الارضية بحار ومحيطات. طب والارض لما تدور ما بيجيش البحر فوق ابدا؟ ده طوال الوقت وماء البحار ومحيطات فوق الارض. لماذا لم يسير الماء من عال فيغرق اليابسة التي تحته؟ حقيقة علمية، هشككم في كل المعلومات اللي خدتوها. يبقى حقيقة ولا حقيقة؟ انت نفسك كنت واقف على شاطئ البحر، انظر للعمق، هتلاقي الماء في عمق الماء واخد شكل تلويح كده، ده تلويح الارض، يطلع 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 بعدين ينزل. الطلعة دي ميل الارض. الماء اللي انت شايفه في الداخل مستواه اعلى من الشاطئ اللي انت واقف فيه، فلماذا لم يأتي الماء اللي هناك ده ويغرقك في الشاطئ؟ من الذي اوقف الماء عند الشاطئ؟ لها ترتيب اخر لا يعلمه الا علام الغيوب، ولا يقوى عليه الا صاحب الامر والنهي. فنتلم خان عندنا دم، احنا خلق ضعيف، لا طاقة لنا على شيء ولا قدرة لنا على شيء. ويتجلى من ليس كمثله شيء ليخاطب انسان مثلنا لا يسوي شيء بوحيه وامره. اي نعمة في حياته اعظم من خطاب الله له؟ اي نعمة؟ لذا يعقب تعالى بعد هذا البيان يقول: ام يقولون افتراه؟ القرآن تفتيته؟ فأتوا بسورة مثل، انتوا بتقولوا افتريتوا، طيب خلاص ده قرآن، واحنا أنزلناه لكم عشان ننقذكم به، فيه أوامرنا ونواهينا، وفيه الفلك الذي رسلناه لنا لكم، وفيه سعادة الدنيا والآخرة لكم، ومش عايزين. طيب بتقولوا افتراء، طب هو بشر زيكم، هاتوا لنا سورة زيه. فأتوا بسورة مثله، بعد خلي بالك دي مرحلة الثالثة في التحدي. في البداية افترع القرآن كله، ألم طب فأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عجزوا عن مثله، ويستحيل يأتوا بمثله، لا في السابق ولا في اللاحق، مستحيل. أنت لو قلت مستحيل تبقى ظننت القرآن ظن كبير. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. العرب لما يكون أوغل في الاستحالة يقول لك الأمر ده من رابع المستحيلات. ليه رابع؟ ليه ذكروا كلمة رابع؟ عندهم الأعداد أحاد إفراد وتثنية وجمع. أول جمع كام؟ ثلاثة. عديت الجمع يبقى دخلت في الاستحالة، عشان كده قالوا من رابع، يبقى طلعت من دائرة الثلاثة إلى أربعة. القرآن لما تحدى تجاوزها الى اشد حالات الاغال في الاستحالة، فجعل الاتيان بمثل هذا القرآن مش من رابع المستحيلات، من سابع المستحيلات. والآن ذكرت هذا المعنى: قل ان اجتمعت الانس، نستطيع ان نجمع الانس جميعا في مكان واحد؟ مستحيل. والجن، نستطيع ان نجمع الجن يكونوا في مكان واحد؟ مستحيل. ثاني، نستطيع ان نجمع الجن والانس معا في مكان واحد؟ مستحيل. ثالث، طيب هنجمعهم ليه؟ لإقبال التحدي. هل نستطيع أن نوحد كلمة الإنس كلهم يتفق على هدف واحد، أن يجتمعوا بكل إمكانات متقاتهم ليأتوا مثل هذا القرآن. تعرف توحد أهل أكفل، أهل الجامع بلاش أكفل كلهم، هتعرف توحد البشرية إزاي؟ طيب نعرف نوحد عالم الجن ليتفق ويتظاهر جميعا على هدف واحد أن يأتوا مثل هذا القرآن، مستحيل. خامس، نستطيع أن نوحد كلمة الإنس والجن معا على هدف واحد أن يتظاهروا ويتحدوا ويتكاتفوا ليأتوا مثل هذا القرآن، مستحيل. سادس، ولو وقعت الستة وده مستحيل أيضا، فمن المحال أن يأتوا بمثله. حتى لو تحقق هذا واجتمع الإنس واجتمع الجن وتظاهر الإنس وتظاهر الجن، فالإتيان بمثله مستحيل. سابع، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فلما عجزت الخليقة نزل بالتحدي أن فأتوا عشر سور مثله، عشر سور هتجيلنا سورة هود. في يونس نزل بالتحدي لسورة، قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين، اضربوا دماغكم في الحيط واجمعوا الشرق والغربي واهل العلم واهل الفضل وهاتوا الحكام والمحكومين وهاتوا سورة مثله، يستحيل. فلما عجزوا خرج برا دائرة القرآن كما جاءت آية البقرة، قال فأتوا بسورة من مثله. يعني من مثله؟ لا مش مثله، تشبهه، تقترب منه بس. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن دخلت على المبادره فالتأبيد، يعني لن نفعل ان ناتي بسوره من مثله، مش شكله، لا لا، تشبهه فقط. لذا يتحدى الرب، واذا ما استطعت من دون الله ان كنتم صادقين. ها، ثم يعرج على حالنا فيقول بل كذبوا ولم يحط علمه. اللي كذب بالقرآن ده قرأ القرآن، اللي عمال يطعن في القرآن وينكر في القرآن، ينكر البحث وينكر الأحداث اللي القرآن حكاها والمعراج وغيرها، قرأ القرآن ولا لوح عمال يفتري وينقل افتراءات دون أن يكلف نفسه وخاطره أن يقرأ القرآن. خلي بالكم الكلام ده مش هيمر، ده رب العباد حكاه بالنص ان هيجي يوم القيامة وده حاله. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار حتى إذا ما جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلف خاطر حتى أن تقرأ وتفهم، أم ماذا كنتم تعملون؟ اللي أنتم كنتم تعملون تسموه إيه؟ إنك تكذب بكتاب لم تقرأه ولم تقرأ مثل ما تعلم فيه، يبقى اللي انت تعمل تسميه ايه؟ ها؟ وكل من عصى الله على جهالة هذا حاله، وهذا السؤال موجه اليهم القيامة. اكذبتم بآياتي، التكذيب كما يقول الإمام القرطبي نوعان، اما تكذيب بلسانه ينكر زي الملاحدة الكفار دول اللي بيدعوا انهم متنورين، ما شاء الله على المتنورين أهل الضلالة، ودي أسدابهم الضال، يقول لك ده نور يسموه نور، ها، والطويل يسموه هولي، بس الأعمى يسموه فانوس. نسأل الله العفو والعافية، الله ينجينا ويهديك. الشاهد يا إخواني، التكذيب نوع منه، إما التكذيب مباشر بالكلام وإما التكذيب بالحال، يقر أن هذا حق ولا يفعل به، لا ده لغيري ليس لي، وكلاهما تكذيب. فالذي رد أمر الله أو عمل بسواه دخل في هذه الدائرة، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون بلغة القرآن؟ طبعا ده لفظ القرآن دقيق جدا لغوي، بلغة العام فسرها بإيه؟ أم ماذا كنتم تهذبون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تطينون؟ إذا ندرك هذه المعاني، رب العباد يتحدانا بهذه المعاني، يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتم تأويله كذلك كذب الذين قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. أعلم، ما في حد يأتي فعل على العليم يخفى. اعلم هذا الحقيقة، اعلم هذا الحقيقة. بل يكشف لنا رب العباد زيفهم ومصدر هذا الزيف، ليس لقلة مظهر عندهم ولا لقلة سمع، بل أعطوا أكمل السمع وأكمل البصر، لكن الفساد نخر بفسادهم في القلوب التي يفسدها الفساد. فيقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك، ويستمع غير يسمع. يسمع يعني نص نص، يسمع بوزن ممكن أشغول، لكن يستمع يعني ألقى السمع كله للمتحدث ليصف لنا كمال سمعه. الاستماع لذلك بعباد لما هو في القرآن، لما يقول: وإذا قل قرآن فاسمعوا، ألف استمعوا. الاستماع الإصغاء بكل طاقاتك وإمكاناتك، لكن الأسماء تورد على القلوب. فإذا كان السمع صحيح والقلب فاسد، ما قيمة المسموع؟ لا قيمة. وإذا كان النظر صحيح وما يورده من رؤى صحيحة، ما قيمته إذا كان القلب فاسد لا يعي المرئي ولا تدبره. فوصف الله هذه الحالة العجيبة جدا، قال: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم. وصفهم بأنهم صم، مع أنه قال يستمعون، يعني وصفهم بكمال السمع. فكيف يكون من كمل سمعه أصم؟ الصمم في القلوب. الأذن تسمع، لكن اللي يعي المسموع هو القلب. فالصمم الحقيقي صمم القلوب، والعمل الحقيقي عمل القلوب. يتقال: ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. مع أن عينه باصرة لا يرى الأشياء على حقيقتها، ومع أن أذنه صحيحة لا يسمع المعاني على حقيقتها لفساد قلبه. وصل المعنى؟ أنا أسف شو كنت أطلت عليكم، لكن معي في يوم أجازة فسرحت في الآيات. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من هذه الأمراض وهذه الأفات، وأن يغفر لي ولكم. الآيات حقيقة شديدة وكانت تحتاج لهذا التفصيل. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.